بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس التاسع من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه ويتبع صيامه وقيامه، وقد سن فيه الاعتكاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم صيام رمضان، يعني بعدما ذكر الصلاة والزكاة شرع في بيان الصيام، ثم بعد ذلك سلف الحج. وهذا على رواية من هذا؟ على رواية ابن عمر: بني الإسلام على خمس، قال في آخره: وصيام شهر رمضان وحج. وفي بعض الروايات يقدم الحج على الصلاة. ثم صيام رمضان يعني يأتي بعد الصلاة وبعد الزكاة. هذا الذي جاء في حديث عمر، هذا خطأ، في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج وصوم وصيام شهر رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الواحدة التي لا يقوم الإسلام ولا يعصر إلا بها، صوم رمضان وركن الظاهر من أركان الإسلام. قوله فإنه عبادة السر، كان عبادة خفية، لأن الإنسان قد يأكل ويشرب ويأتي المفطرات ولا يعمل أحد، هو سر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك توفر فيه الإخلاص، ولذلك الأجر فيه عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إلا الصوم فإن كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي ولا آتي به. الحديث قوله: وطاعة ربي، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، يعني حال الصيام الإنسان يجتهد في حفظ لسانه. لذلك كان السلف يذهبون للمساجد ومصائمون ويقول: نحفظ علينا صيامنا. ثم أنت في المسجد في واحد يقرأ، واحد يصلي، واحد يستغفر الله سبحانه وتعالى، حتى لو واحد يتكلم كلام عادي لن يتكلم بكلام خارج، هو في المسجد سيتأدب في المسجد. قوله: وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، يعني في الصيام. ولذلك في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت أنت في الصوم رايح أنت محامي تصور قضية وتلعب في القضية في حقوق العباد، وأنت مناعت نفسك من الأكل والشرب والجماع على الرغم من الفرض وفي بضع عليه الفرض، وإذا أكل أو شرب من يمين هو العبادة يكون منصوم على ذلك، وتقع في تزوير القضايا أو الكذب، لا يجوز هذا أبدا، حرام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. فقول رسول الله عنها: كنا نعد الغيبة إلا المفطرة، كان يعدون الغيبة من المفطرة. قوله: والاجتهاد في صالح الأعمال والتحفظ من الخطأ والزلل، يراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، أي يراعى في ذلك ليالي الصيام وأيامه. قوله: وقد سنة، هكذا عندك سنة خطأ، مشكولة النون فتحة فقط، شدد الفتح. طيب. وقد سنة شدد الفتح. وقد سن فيه ذلك يعني في رمضان. ويدل في ذلك رمضان أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة. قال: أوفي أوفي بنذرك. لكنه في غير رمضان مباح، وفي رمضان حكم أنه سنة. وعن الناس من أجل هذه السنة يكذب، يكذب شهادة مرضية في المدرسة يقول أنا مريض ويكذب، يعني يعتكف من أجل الاعتكاف يكذب. والعياذ بالله هذا غلط، تكذيب كبيرة من أجل سنة، هذا من الجهل في العلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يفوته مرة في حياته. صام كم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تسعة رمضان كلها يعتكفها إلا عاما واحدا قضاه في شوال لما ضربت النساء الأحذية، فلما دخل المسجد قال: آل بر عرفت الماء خذ ماء الأحذية، وخرج من اعتكافه عليه الصلاة والسلام وقضاه في شوال. يبقى هذا الاعتكاف سنة. وقول الإمام أحمد في أصول السنة: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. لماذا قال أزواجه من بعده؟ لم يكفي اعتكاف الرسول، مما يدل على أنه منسوخ ليس منسوخا باقي حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف يجوز لغير المضاد حديث عمر بن الخطاب في البخاري. نعم اللي جدا تاخذ كراسه ولا تاخذ قلم؟ كراسه؟ ما شاء الله عليك يا سيد صياد.
قال رحمه الله: ثم الحج الى بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله الا الجنه.
المتقدمون كانوا يسالون هذه اللفظه رؤيا، وهي من سر التمرير والتضعيف حتى في الأحاديث التي في الصحيح. وهذا استعمل العلماء الباقي أما المتأخرون فصاروا يستعملون كلمة رؤيا وحكية وقيلة على أنها صيغة تمرير في الحديث. قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا هو فرض واجب. هو فرض واجب. وأنه على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا كان الإنسان قادم على الحج ولم يحج، هل يأتم ولا يأتم؟ لا أظهر أنه على الفور، الله أعلم. والجمهور على أنه على التراخي. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج هو الركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام. بل رحمه الله هو الحكم على التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة. نعم.
قال رحمه الله: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع، إن ضعفتما عنه فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين.
هذا حث من المؤلف رحمه الله على الجهاد في سبيل الله بعد الأركان الخمسة. فقال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، بأن الجهاد لابد فيه من القدرة. لكن لما جاء قوم وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم في الجهاد قال: لا أجد ما أحملكم عليه. كانت قلوبهم وإيمانهم قوي، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذه علامة على صحة القلب وسلامته. إنسان يندم إذا فات الطاعة، حينما تفوت صلاة الجماعة يوما في صلاة الفجر تجده يعني حزينا متألما كأنه ينقصه شيء في يومه. هذا يدل على صحة القلب وسلامته. ويعني يجتهد في عدم ترك الصلاة في جماعة. وأما إذا كان مش مشكلة صلى الفجر المسجد صلاها في البيت كل واحد راجع خارج أنا مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله. قوله هذه عمر فرائض الإسلام، وطبعا هذا الجهاد له ضوابط شرعية منها بالإجماع ليس في خلاف أن يكون تحت راية متميزة، راية مميزة نصرة الدين أو العرض أو المال أو الآل، وأيضا تكون تحت راية ولي أمر ما يفعل الشباب من دار السودان أو أفغانستان أو اليمن للجهاد في سبيل الله، هذا جهاد مرحب عبث، هذا عبث في شريعة الله. أما لو أن الجيش قد قوم كل من هو قادر يجب عليه أن يذهب للجهاد مع ولي أمره، ماذا يقول التاسر عنه؟ هيقوم ولا ما هيقوم؟ لن يقوم إنهم ما أعطوا البيعة أو الحرب معني، لن يقوم هيجلس في البيت أو يفرج الناس على الجهاد كحال المنافقين والعياذ بالله. فهذه عمر فرائض الإسلام وأركان الإيمان، أي هذه أركان الإسلام خمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. قالوا حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم. يقول إن هذه العمر يحفظ الله بها ويحافظ عليها ويسابق فيها حتى يحصل على الخيرات المترتبة على ذلك. وقول لا تضيعوا فروح الله فيها وأوامرها بها فتهلك مع الهالك الخاسرين وتندم مع المفارقين، أي أن هذه العمر وهذه الفرائض وهذه الأركان ينبغي المحافظة عليها والمسابقة إليها حتى يحصل الإنسان على الخيرات المترتبة أو المرتبة عليها والفوز والأجر الجسيم. هذه نصيحة منه رحمه الله للعناية بأركان الإسلام الخمسة ثم الجهاد، وبيان أن نضيع حقوق الله فإنه يندم ولا تنفعه ساعة تندم فيهلك مع القاسرين ويندم مع المفرطين. واستشكل شيخنا هنا مسألة: هل حكم من كفر الصحابة رضي الله عنهم يختلف من حيث إذا كفرهم جميعا أو كفر الخلفاء الراشدين أو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أو أحد أفراد الصحابة؟ الجواب: من كفر الصحابة كفرهم فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه كفر القرآن، الله جل وعلا قال: وكل وعد الله الحسنى، يعني حسنى يعني والراقد يقولون أبو بكر وعمر وعثمان يقللون في النار والعياذ بالله. والله يقول: كل وعد الله الحسنى، والحسنى يعني الجنة. وقال عن الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عن الصحابة وقال في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم والرافضة لم يرضوا عنه، سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بل يأمرون من يشهد الشهادتين من الجهال تجاه بلاد الدنيا اسمها أو باكستان اسمها إخوة اللي كانوا هنا هذا أوزبكستان وغير أوزبكستان، هذا البلد في خلاف الفنون الآن هذه البلدان، يأمرون الذي يرسل منهم من شرط إسلامه أن يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، شرط لكي يسلم والعياذ بالله. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فهذه النصوص هي تزكية وتعبير للصحابة ووعد لهم بالجنة، فمن كفرهم وصدقهم فقد كذب الله. الذي كفر سيقول: أين هم؟ الآخرة في الجنة ولا في النار؟ أكيد لا يمكن أن تكون في النار. من كذب الله كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا من سب الأئمة الأربعة، أو من كفر من كفر الصحابة أو الشيخين، وسئل الإمام أحمد عن من لم يشتم عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه على الإسلام، يعني ما أظنه مسلمان. قال وسمعت أبا بكر وأبا عبد الله يقول من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سهم، على سهم يعني على حظ نصيب، ليس له سهم، أو قال نصيب في الإسلام. أما سب الواحد والاثنين فهذا يختلف، فإن كان من أجل الغرض فهذا فسق، وإن كان من سب في دينهم فهذا كفر، وهذا كفر ورد عن دين الإسلام. والمقصود أن السب يختلف، أما تكفيرهم هو رد عن الإسلام وتكذيب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز لعن من يلعن الصحابة ويسبهم ويكفرهم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان على الفاحش ولا الذليل، وليس من شأن المسلم الإكثار من اللعن حتى لا يتعود الإنسان عليه. اللي كلا بعض الناس شئنا كلما ذكر الإبليس أن تقول لعن الله، خلاص لعن الله حتى لا يتعود لسانك على كلمة لعن الله، حتى مع إبليس، حتى مع إبليس لا داعي. نعم. هل ورد أن بعض أصحاب الجنة يرى الله عز وجل في الجنة مرتين كل يوم؟ ذكر ذلك أخبار الله مثلا المتقين في المدارج وغيره أن أهل الجنة يرون الله مقبلها وأصيلا، وأن الناس يتفاوتون في هذا على حسب منازلهم ورتبهم. وقال بعض السلف وإن أفضلهم منزلة أن ينظر الله عز وجل غدوة معشية. وهل يجب الكذب بتعليل القلوب المتنافرة؟ لا يجب الكذب في قليل ولا كثير إلا مستثنيا في الحرب بين الزوجين والإصلاح بين الأشخاص. نعم.
قال رحمه الله واعلم أنكما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منهما مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة به تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر من نصيحة لولديه في نصيحته لديه الحث على القربات والطاعات وتحقيق التوحيد واتباع السلف الصالح والعناية بالصلاة والزكاة والصيام والحج، قال بعد ذلك أن هذه العبادات التي يتقرب بها أو التي يتقرب بها المسلم من الله عز وجل ليس له طريق إليها إلا بالعلم، فإن العلم هو الذي ينير بالإنسان الطريق والسبيل فتصبح به العبادة أو فتصح به العبادة وتكون عبادة المسلم على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجميع القربات التي يتقرب الإنسان إلى رب العالمين لا بد أن تكون مبنية على العلم. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى نصح ولديه، وهي نصيحة لكل مسلم مفادها أن الوصول إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بها موافقة للشرع لا بد فيه من العلم. وقوله علم أنكما لأنما تصلان إلى هدايا هذه الفرائض التي سبق ذكرها من صلاة وصيام وزكاة وحج، لابد من أجل الإتيان بها من العلم الشرعي الذي يبين للإنسان الحق ويزيل عنه الباطل والشرك. يبين لابد من ذلك كي يعمل الإنسان، لابد أن يكون عنده علم بما يعمل به. قال وتصح القربات يعني الطاعات، لا تصح القربة إلا بالعلم، وإلا كان الإنسان يعمل على جهل، وإن كان يعمل على جهل فعبادته غير صحيحة. وصول الإيمان بالله كانت مبنية على العلم، فلو فقد العلم فلا إيمان ولا عمل. وقوله كل من عامله العلم عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس على بصيرة. أهل الضلال يعملون ولا يعملون، يعملون ولا يعلمون، فضلوا ليس عندهم علم. وكثير من العامل ومن العاملين يبعدهم عمله عن ربه، وتكتب هذه القربة من أكبر الذنوب وجرائمها أو جرائمه، كالنصارى مثلا الذين يتعبدون النار في صورناهم ويعبدون الله بزعمهم ويزاهدون في الدنيا وينعزلون عن الناس، لهم صوامع بعيدة عن الناس يعبدون الله ليلا ونهارا ويزهدون في الدنيا، لإن جاءهم شيء من المال وزعوه يتقربون به إلى الله عز وجل، إذا جاءهم أحد لا يكلمونه انتهازا للوقت ولا يأتون أحدا، ومع ذلك هم يكتبون بأعظم جرائم وهي الشرك بالله تعالى، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويزعمون أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله قال الله: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة وهي شاملة للكفرة من اليهود والنصارى والمشركين، يعملون ولكن سعيهم ضائع والعياذ بالله، لأنهم إما أشركوا في جانب الإخلاص وإما ابتدعوا في جانب التسنن والعبادة. هؤلاء من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأما قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون الآية، هذه دلالة على حفظ العلم، أي لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل ولا يلتقون. وقوله وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله الخشية الكاملة التامة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخشية، فإن من لا يخشى الله ليس مؤمن حتى المعاصي عنده أصل الخشية، فإنه خشي الله فاتقى الشرك، لكن الخشية التامة إنما تكون عند العلماء أو أعلم الناس. كلما تعلم الإنسان زاد خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء دون سمعات الطالبين قراءة نص حتى ما ليس في الشهادة في 14. إنما يخشى الله هو الله يخشى من أحد، ولما يسألوه يتفلسف. إنما يخشى الله هو من عباده العلماء، كل جلالة قد العلماء الله يخشاه، الله يخشاه يا مغفل الله يخشى، الله يخاف أحد، الله يخشى عنه سبحانه وتعالى. هذا من الجهل المركب. نعم. يبلغنا من عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك. خلاص. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس التاسع من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه ويتبع صيامه وقيامه، وقد سن فيه الاعتكاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ثم صيام رمضان، يعني بعدما ذكر الصلاة والزكاة شرع في بيان الصيام، ثم بعد ذلك سلف الحج. وهذا على رواية من هذا؟ على رواية ابن عمر: بني الإسلام على خمس، قال في آخره: وصيام شهر رمضان وحج. وفي بعض الروايات يقدم الحج على الصلاة. ثم صيام رمضان يعني يأتي بعد الصلاة وبعد الزكاة. هذا الذي جاء في حديث عمر، هذا خطأ، صحح في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج وصوم وصيام شهر رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الواحدة التي لا يقوم الإسلام ولا يعصر إلا بها، صوم رمضان وركن الظاهر من أركان الإسلام. قوله: فإنه عبادة الشرك، كان عبادة خفية، لأن الإنسان قد يأكل ويشرب ويأتي من فطرات ولا يعمل أحد، هو سر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك توفر فيه الإخلاص، ولذلك الأجر فيه عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إلا الصوم فإن كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي ولن آتي به. الحديث قوله: وطاعة ربي، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، يعني حال الصيام الإنسان يجتهد في حفظ لسانه. لذلك كان السلف يذهبون للمساجد وهم صائمون ويقول: نحفظ علينا صيامنا. ثم أنت في المسجد في واحد يقرأ، واحد يصلي، واحد يستغفر الله سبحانه وتعالى، حتى لو واحد يتكلم كلام عادي لن يتكلم بكلام خارج، هو في المسجد سيتأدب في المسجد. قوله: وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، يعني في الصيام. ولذلك في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت أنت في الصوم رايح أنت محامي تصور قضية وتلعب في القضية في حقوق العباد، وأنت مناعت نفسك من الأكل والشرب والجماع على الرغم من فرض وفي بضع عليه شرط، وإذا أكل أو شرب نعمل قوة العبادة يكون منصوم على ذلك، وتقع في تزوير القضايا أو الكذب، لا يجوز هذا أبدا، حرام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. فقول رسول الله عنها: كنا نعد الغيبة إلى المفطرة، كان يعدون الغيبة من المفطرة. قوله: والاجتهاد في صالح الأعمال والتحفظ من الخطأ والزلل، يراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، أي يراعى في ذلك ليالي الصيام وأيامه. قوله: وقد سنة، هكذا عندك سنة خطأ، مشكولة اليوم فتحة فقط، شدد الفتحة. طيب. وقد سنة، شدد الفتحة،
شدد.
وقد سنة في ذلك، يعني في رمضان، ويجوز في رمضان، لا أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة. قال: أوفي أوفي نذري. لكنه في غير رمضان مباح، وغير رمضان حكم أنه سنة. وعن الناس من أجل هذه السنة يكذب، يكذب شهادة مرضية في المدرسة يقول أنا مريض ويكذب، يعني يعتكف من أجل الاعتكاف يكذب. والعياذ بالله هذا غلط، تكذيب كبيرة من أجل سنة، هذا من الجهل في العلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يفوته مرة في حياته. صام كم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تسعة رمضان كلها يعتكفها إلا عاما واحدا قضاه في شوال لما ضربت النساء الأحذية، فلما دخل المسجد قال: آل بر عرفت ما خذ من الأحذية، وخرج من اعتكافه عليه الصلاة والسلام وقضاه في شوال. يبقى هذا الاعتكاف سنة. وقول الإمام أحمد في أصول السنة: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. لماذا قال أزواجه من بعده؟ لم يكفي اعتكاف الرسول، مما يدل على أنه منسوخ ليس بصحيح باقي حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف يجوز في غير رمضان، حديث عمر بن الخطاب في البخاري. نعم. ليش انت تاخذ كراسه ولا تاخذ قلم؟ كراسه؟ ما شاء الله عليك يا سيد صياد.
قال رحمه الله: ثم الحج الى بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله الا الجنه.
المتقدمون كانوا يسمون هذه اللفظه رؤيا، وهي من سر التمرير والتضعيف حتى في الأحاديث التي في الصحيح. وهذا استعمل العلماء الباقي، أما المتأخرون فصاروا يستعملون كلمة رؤيا وحكية وقيلة على أنها صيغة تمرير في الحديث. قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا هو فرض واجب. هو فرض واجب. وأنه على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا كان الإنسان قادم على الحج ولم يحج، هل يأتم ولا يأتم؟ لا أظهر أنه على الفور، الله أعلم. والجمهور على أنه على التراخي. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج هو الركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام. قال رحمه الله: هو الحكم على التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة. نعم.
قال رحمه الله: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع، إن ضعفتما عنه فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين.
هذا حث من المؤلف رحمه الله على الجهاد في سبيل الله بعد الأركان الخمسة. فقال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، بأن الجهاد لابد فيه من القدرة. لكن لما جاء قوم وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم في الجهاد قال: لا أجري ما أحملكم عليه. كانت قلوبهم وإيمانهم قوي، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذه علامة على صحة القلب وسلامته. إنسان يندم إذا فات الطاعة، حينما تفوت صلاة الجماعة يوما في صلاة الفجر تجده يعني حزينا متألما كأنه ينقصه شيء في يومه. هذا يدل على صحة القلب وسلامته. ويعني يجتهد في عدم كثرة الصلاة في جماعة. وأما إذا كان مش مشكلة صلى الفجر في المسجد صلاها في البيت كل واحد هذا راجح خالد أنه مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله. قوله هذه عمر فرائض الإسلام، وطبعا هذا الجهاد له ضوابط شرعية، منها بالإجماع ليس في خلاف أن يكون تحت راية متميزة، راية مميزة لنصرة الدين أو العرض أو المال أو الأهل، وأيضا تكون تحت راية ولي الأمر، ما يفعل الشباب من دار السودان أو أفغانستان أو اليمن للجهاد في سبيل الله، هذا جهاد عبث، هذا عبث في شريعة الله. أما لو أن الجيش قال قوموا، كل من هو قادر يجب عليه أن يذهب للجهاد مع ولي أمره. ماذا يقول الدائس الرحمن؟ هيقوم ولا ما هيقوم؟ لن يقوم، إنهم ما أعطوا البيعة أو الحرب معي، لن يقوم، هيجلس في البيت أو يفرج الناس على الجهاد كحال المنافقين والعياذ بالله. فهذه عمر فرائض الإسلام وأركان الإيمان، أي هذه أركان الإسلام خمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. قالوا حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم. يقول إن هذه العمر يحفظ الله بها ويحافظ عليها ويسابق بها حتى يحصل على الخيرات المترتبة على ذلك. وقول لا تضيعوا حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفارقين، أي أن هذه العمر وهذه الفرائض وهذه الأركان ينبغي المحافظة عليها والمسابقة إليها حتى يحصل الإنسان على الخيرات المترتبة أو المرتبة عليها والفوز والأجر الجسيم. هذه نصيحة منه رحمه الله للعناية بأركان الإسلام الخمسة ثم الجهاد، وبيان أن يضيع حقوق الله فإنه يندم ولا تنفعه ساعة تندم، فيهلك مع القاسرين ويندم مع المفرطين. واستشكل شيخنا هنا مسألة: هل حكم من كفر الصحابة رضي الله عنهم يختلف من حيث إذا كفرهم جميعا أو كفر الخلفاء الراشدين أو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أو أحد أفراد الصحابة؟ الجواب: من كفر الصحابة كفرهم فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه كفر القرآن. الله جل وعلا قال: وكل وعد الله الحسنى، يعني الحسنى يعني والراقد يقولون أبو بكر وعمر وعثمان يقللون في النار والعياذ بالله. والله يقول: كل وعد الله الحسنى، والحسنى يعني الجنة. وقال عن الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عن الصحابة وقال في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم والرافضة لم يرضوا عنه، سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بل يأمرون من يشهد الشهادتين من الجهال تجاه بلاد الدنيا اسمها أو باكستان اسمها إخوة كانون هذا أوزبكستان وغير أوزبكستان البلاد في خلاف الفنون الآن هذه البلدان، يأمرون الذي يصل منهم من شرط إسلامه أن يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، شرط لكي يسلم والعياذ بالله. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فهذه النصوص هي تزكية وتعبير للصحابة ووعد لهم بالجنة، فمن كفرهم وصدقهم فقد كذب الله الذي كفرهم. سيقول: أين هم؟ في الآخرة في الجنة ولا في النار؟ أكيد لا يدخلون في النار. ومن كذب الله كفر نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا من سب الأئمة الأربعة أو من كفر الصحابة أو الشيخين ممكن. وسئل الإمام أحمد عن من لم يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام يعني ما أظنه مسلمان. قال وسمعت أبا بكر وأبا عبد الله يقول من هو أبو عبد الله الإمام أحمد. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سهم يعني على حظ نصيب ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. أما سب الواحد والاثنين فهذا يختلف فإن كان من أجل الغرض فهذا فسق وإن كان من سب في دينهم فهذا كفر وهذا كفر ورد عن دين الإسلام. والمقصود أن السب يختلف أما تكفيرهم هو رد عن الإسلام وتكذيبه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز لعن من يلعن الصحابة ويسبهم ويكفرهم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان على الفاحش والبذيء وليس من شأن المسلم الإكثار من اللعن حتى لا يتعود الإنسان عليه. اللي كلا بعض الناس شئنا كلما ذكر الإبليس أن تأخذ لعن الله خلاص ولعن الله حتى لا يتعود لسانك على كلمة لعن الله حتى مع إبليس لا داعي. هل ورد أن بعض أصحاب الجنة يرى الله عز وجل في الجنة مرتين كل يوم؟ ذكر ذلك أخبار الله مثلا المتقين في المدارج وغيره أن أهل الجنة يرون الله مقبلها وأصيلا وأن الناس يتفاوتون في هذا على حسب منازلهم ورتبهم. وقال بعض السلف وإن أفضلهم منزلة أن ينظر الله عز وجل غدوة معشية. وهل يجب الكذب بتعليل القلوب المتنافرة؟ لا يجب الكذب في قليل ولا كثير إلا مستثنيا في الحرب بين الزوجين والإصلاح بين الأشخاص.
قال رحمه الله واعلم انكما لن تصل واعلم انكما تصلان الى اداء هذه الفرائض والاتيان بما واعلم انكما انما تصلان الى اداء هذه الفرائض والاتيان بما يلزمكما منهما مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو اصل الخير وبه يتوصل الى البر فعليكما بطلبه فانه غنى لطالبه وعز لحامله وهو مع هذا السبب الاعظم الى الاخره به تجتنب الشبهات وتصح القربات فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من اكبر ذنبه. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر من نصيحة لولديه في نصيحته لديه الحث على القربات والطاعات وتحقيق التوحيد واتباع السلف الصالح والعناية بالصلاة والزكاة والصيام والحج قال بعد ذلك أن هذه العبادات التي يتقرب بها أو التي يتقرب بها المسلم من الله عز وجل ليس لها طريق إليها إلا بالعلم فإن العلم هو الذي ينير للإنسان الطريق والسبيل فتصبح به العبادة أو فتصح به العبادة وتكون عبادة المسلم على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجميع القربات التي يتقرب الإنسان إلى رب العالمين لا بد أن تكون مبنية على العلم. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى نصح ولديه وهي نصيحة لكل مسلم مفادها أن الوصول إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بها موافقة للشرع لا بد فيه من العلم. وقوله علم أنكما إنما تصلات إلى هدايا هذه الفرائض التي سبق ذكرها من صلاة وصيام وزكاة وحج، لابد من أجل جانبها من العلم الشرعي الذي يبين للإنسان الحق ويزيل عنه الباطل والشرك. يبين لابد من ذلك كي يعمل الإنسان، لابد أن يكون عنده علم بما يعمل به. قال وتصح القربات يعني الطاعات، لا تصح القربة إلا بالعلم، وإلا كان الإنسان يعمل على جهل، وإن كان يعمل على جهل فعبادته غير صحيحة. أصول الإيمان بالله كانت مبنية على العلم، فلو فقد العلم فلا إيمان ولا عمل. وقوله فكل من عاملين بغيره عملوه من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه، صلى الله عليه وسلم. لأنه ليس على بصيرة، فأهل الضلال يعملون ولا يعملون، يعملون ولا يعلمون، فضلوا ليس عندهم علم. وكثير من العامل ومن العاملين يبعدهم عمله عن ربه، وتكتب هذه القربة من أكبر الذنوب وجرائمها أو جرائمه، كالنصارى مثلا الذين يتعبدون النار في صورهم ويعبدون الله بزعمهم ويزاهدون في الدنيا وينعزلون عن الناس، لهم صوامع بعيدة عن الناس يعبدون الله ليلا ونهارا ويزهدون في الدنيا، لأن جاءهم شيء من المال وزعوه يتقربون به إلى الله عز وجل، إذا جاءهم أحد لا يكلمونه انتهازا للوقت ولا يأتون أحدا، ومع ذلك هم يكتبون بأعظم الجرائم وهي الشرك بالله تعالى، لأنهم يقولون إن الله تعالى ثلاثة، ويزعمون أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله قال الله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنه يحسن مصنعا. استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة وهي شاملة الكفر من اليهود والنصارى والمشركين، يعملون ولكن سعيهم ضائع والعياذ بالله، لأنهم إما شركوا في جانب الإخلاص وإما ابتدعوا في جانب التسنن والعبادة. هؤلاء من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون مصنعا. وأما قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون الآية، هذه دلالة على حفظ العلم، أي لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل ولا يلتقون. وقوله وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله الخشية الكاملة التامة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخشية، فإن من لا يخشى الله ليس مؤمن حتى المعاصي عنده أصل الخشية، فإنه خشي الله فاتقى الشرك، لكن الخشية التامة إنما تكون عند العلماء وهم أعلم الناس. كلما تعلم الإنسان زاد خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء دون سبحانه وتعالى قراءة نص حتى ما ليس في الشهادة في 14. إنما يخشى الله هو الله يخشى من أحد، ولما يسألوه يتفلسف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كل جلالة قد العلماء الله يخشاه، الله يخشى يا مغفل الله يخشى، الله يخاف أحد، الله يخشى عنه سبحانه وتعالى. هذا من الجهل المركب. عند هذا الحد وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك خلاص وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.